إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتقييم شؤون أفغانستان فريدون سينرلي أوغلو، وأعلن أمير عبد اللهيان خلال اللقاء عن استعداد طهران لدفع المبادرات الإقليمية التي تركز على إعلان الأمم المتحدة بشأن قضية أفغانستان، معتبرا تشكيل حكومة شاملة ومكافحة الإرهاب أمرا مهما في أفغانستان. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الأوضاع الأمنية جيدة والحدود آمنة في محافظة أذربيجان الشرقية المحاذية لجمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، وخلال جولة تفقدية للوحدات العسكرية في المحافظة برفقة القائد العام للجيش الإيراني زار اللواء محمد باقري قاعدة الشهيد فكوريا الجوية في تبريز وتفقد مختلف أقسامها واطلع على القدرات القتالية لهذه القاعدة. سمع صباح اليوم دوي انفجارات متتالية في جنوبي أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم بعدما اشتدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة. واتهم الجيش السوداني في بيان ما أسماه الميليشيا المتمردة أي الدعم السريع باستهداف أحد المستشفيات بالقصف المدفعي ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم في عدة مناطق بالضفة المحتلة طالت عددا كبيرا من المواطنين بينهم أسرى محررون. وتصدى المقاومون الفلسطينيون لاقتحام الاحتلال حيث اندلعت اشتباكات في أريحة ومواجهات في الخليل ورام الله وقلقيلية. وفي القدس أفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم قلندية شمال المدينة المحتلة واعتقل شابا فلسطينيا. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الضفة الغربية المحتلة انتصرت على ظروفها التي كانت عليها قبل سنوات قليلة وعلى كل التحديات التي أحيك ضدها. وأوضح إسماعيل هنية أن التغيير الجديد في الضفة تمثل في نهوض المقاومة وشبابها واستئناف العمليات الاستشهادية البطولية بعد الظروف الصعبة التي مرت بها من التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال والأطراف التي تحاول أن تنهي الانتفاضة والمقاومة. أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي أن زيارة محمد شياع السوداني إلى سوريا جاءت استجابة لدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح فادي الشمري أن زيارة السوداني فرصة لتأكيد دعم العراق لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وللتذكير بموقف العراق الداعم لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وأخذ مكانها الطبيعي. اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أوكرانيا بالهجوم على جسر القرم صباح اليوم، وقالت ماريا زخاروفا إن قرار مهاجمة جسر القرم اتخذه مسؤولون وعسكريون أوكرانيون بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. من جانبها بيّنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الهجوم على الجسر وقع بواسطة قاربين مسيرين أوكرانيين وألحق أضرارا بطريق السيارات وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل بجروح. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في حزيران يونيو الماضي لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها. وأضاف بوتين خلال مقابلة تلفزيونية أن العدو فشل في اختراق الدفاعات الروسية، وذلك على الرغم من استخدامه المخزون الاستراتيجي الخاص بالأسلحة. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية. موضوع هذه المحاضرة: فلسفة الشعائر الحسينية. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ أحمد سلمان. ندعوكم للمتابعة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز، والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا، لقضاء الحوائج، ارفعوا أصواتكم، نووا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ما هي فلسفة الشعائر الحسينية؟ الشعائر التي نقوم بإحيائها في كل عام، ما هي فلسفتها؟ ما هي الحكمة من تشريعها بل وتكرار ممارستها في كل عام؟ نحن في كل سنة نعقد هذه المجالس ونجتمع هذه التجمعات، ما هي الحكمة من ذلك؟ والأهم من كل هذا، هل للشعائر الحسينية أبعادا نفسية؟ يعني لها دخالة في نفسية الإنسان أم لا؟ طبعا يمكن أن تقرأ الشعائر الحسينية قراءة سيكولوجية. للشعائر الحسينية مجموعة من الجوانب النفسية المهمة التي لا بد أن نقف عندها. سنقف على ثلاثة جوانب نفسية للشعائر الحسينية نذكرها تباعا. صلوا على محمد وآل محمد. الجانب الأول هو جانب التوثيق التاريخي لمعركة كربلاء، توثيق النهضة الحسينية. كيف؟ إذا رجعنا للتاريخ نجد أن جرائم بني أمية لم تنتهي بقتل الإمام الحسين عليه السلام، لا، استمرت. قاموا برض الأجساد، قاموا بسبي النساء الأطفال، وفعلوا الأفاعيل. والذين جاءوا من بعدهم بعد لم يكونوا أفضل حال منهم، صحيح أو لا؟ بعد استمرت الظلامة. من جملة جرائم بني أمية ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم السعي لطمس ذكر الحسين عليه السلام. تاريخيا إذا تقرأ في التاريخ تجد أنك أمام حرب مفتوحة على كل شيء ارتبط بالإمام الحسين عليه السلام، كل شيء له ارتباط بالحسين ولو بمقدار قليل ماذا يحصل؟ يطمس ويدفن. وهذه الحرب اتخذت عدة صور، سأكتفي بذكر صورتين من باب المثال. الصورة الأولى هي هدم وطمس قبر الإمام الحسين عليه السلام. قضية هدم القبر لم تكن مرة واحدة، لا، تكررت. نعم، أشهر هذه المرات هي المرة التي هدم فيها من؟ المتوكل العباسي القبر. أنا أقرأ لك نص من تاريخ الطبري، اسمع ماذا يقول. قال: أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي وهدم الدور التي حوله أو وما حوله من المنازل والدور. زين، القبر فهمنا، الدور لأنها كربلاء، لا يريد أن يبقى أي ذكر لكربلاء، منازل دور تهدم مع القبر لأن كربلاء ارتبطت بمن؟ بالحسين عليه السلام. وأمر بأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره، بعد لا يبقى للقبر عين ولا أثر. وأن يمنع الناس من إتيانه، بعد أعظم. فذكر أن عامل الشرطة نادى في الناحية من وجدناه عند قبره بعد ثلاث بعثنا به إلى المطبخ، يعني إلى السجن. هذه مرة من المرات. قبر الحسين كثير في التاريخ ما هدم وحرث ومنع الناس من زيارته. هذه صورة. صورة ثانية قد تكون أعجب وأغرب عندكم، ما هي؟ تحريم قراءة مقتل الحسين عليه السلام. تخيل، ما نتحدث شعائر، يعني قد مثلا فقهيا نختلف فيها مع المذاهب الأخرى في أنها جائزة أو ليست بجائزة، لا، الكلام حول قراءة المقتل، يعني أن يجلس الواعظ على المنبر ويقوم بسرد مقتل الحسين. بعض العلماء من غير الشيعة طبعا أفتوا بحرمته. أنا أجيب لك نص تاريخي من باب توثيق الحادثة. ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي صاحب كتاب الصواعق المحرقة ينقل، قال الغزالي حجة الإسلام طبعا وغيره: ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين عليه السلام وحكاياته وما جرى إلى آخر الكلام. يعني نفس قراءة المقتل محرمة. تخيل، وهذه صورتين، وإلا في صور أخرى من صور الحرب، حتى أنه حاولوا تحريف المقتل وتزييفه وجعل المظلوم ظالما والظالم مظلوم. أهل البيت سلام الله عليهم كانوا أمام هذا الواقع، التاريخي أن الحسين محارب وأن ذكر الحسين سيطمس، وبالتالي الآن أمام تحدي كبير، ما هو؟ حفظ قضية الحسين، توثيق قضية الحسين، توثيق ماذا؟ تاريخي، بحيث تنقل الواقعة للأجيال القادمة وتبقى الإدانة لقاتلي. كيف وثقت هذه القضية؟ الآن التوثيق عادة إما يكون توثيق حفظي بأن تتداول القضية شفويا وتحفظ في الصدور، الإنسان يخزن المعلومات في ذهنه وتبقى، هذا طريق. عندنا توثيق ماذا؟ كتبي، أن تدون الموقعة في الكتب، في الأوراق، في الصحف، هذه الطرق المعروفة. لكن هذه الطرق فيها مشكلة، وهي قابليتها للضياع. الذين قتلوا الحسين بسهولة، هذه المجموعة يحفظون مقتل الحسين يبيدونه، وحصل هذا تاريخيا. التدوين الكتبي نفس الشيء، هذه الكتب حوت مقتل الحسين ماذا؟ تحرق، تتلف. ولذلك عبر التاريخ مكتبات بأكملها أتلفت وأحرقت. إذن ما هو الحل؟ جاءت الشعائر الحسينية. كيف؟ الآن فلنرجع إلى علماء النفس، لأنه قلنا القضية مرتبطة بماذا؟ بسيكولوجية الإنسان. علماء النفس عندما يتحدثون عن ذاكرة الإنسان يذكرون أن للإنسان عدة أقسام من الذاكرة، أكثر من ذاكرة عند الإنسان. مثلا يقسمونها إلى ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة بعيدة المدى، تقسيم. يقسمونها إلى ذاكرة حسية مثلا. يجمع علماء النفس على أن أقوى ذاكرة عند الإنسان هي أي ذاكرة؟ الذاكرة العاطفية، تسمى الذاكرة العاطفية، هي الذاكرة التي تكون وليدة انفعالات عاطفية مع الواقع الخارجي. لذلك أنت الآن في ذاكرتك لما ترجع إلى قبل 20 سنة مثلا، ماذا ستذكر؟ ستجد لحظات الفرح، السعادة، ولحظات الحزن هي التي تذكرها. أما الأيام العادية، المواقف العادية، تذكرها أو لا؟ لا. في الأعم الأغلب تجد أنك نسيتها أو تستحضرها بماذا؟ بصعوبة. علماء النفس يجمعون على أن الذاكرة العاطفية هي أقوى ذاكرة للإنسان، وأقوى شيء في الذاكرة العاطفية هي التي ارتبطت بلحظات الحزن والتفجع، اللحظات الحزينة التي يعيشها الإنسان والتي فيها جزع وحزن، يعني صدمة عاطفية نفسية لا تنسى، تبقى ثابتة في الذهن ومختزنة. هنا يأتي دور الشعائر الحسينية. أئمة أهل البيت عليهم السلام جعلوا الشعائر الحسينية وسيلة لتوثيق موقعة كربلاء. كيف؟ بأن تكون الشعائر وسيلة لكتابة هذه الموقعة. أين؟ على الورق؟ لا. أين تكتب؟ في عاطفة الإنسان، لأنها لا تضيع، يضمنون بذلك أنها لا تضيع وتبقى ثابتة. لذلك هي الشعائر، ما هي الشعائر؟ كالمجالس، كالنعي، الرثاء، الحزن، الجزع. في حقيقة الأمر هي تهييج وتأجيج للعاطفة، وكل هذه الشعائر تدور مدار ذكر أحداث يوم عاشوراء. فالشعيرة الحسينية تقوم بدور توثيق هذه الأحداث في عاطفة الإنسان ووجدانه، وهذا جانب نفسي سيكولوجي مهم في الشعائر. كثير منا يحفظ المقتل، لكن هل حفظه بكتاب؟ أغلب الموجودين الآن، كيف حفظتم المقتل؟ ها، الشعائر. لا تتوهم أن مقتل الحسين حفظ بالكتب، لا، مقتل الحسين حفظ بهذه المجالس. نعم التدوين فيما بعد صار وحفظ ووصل، لكن الذي حفظ مقتل الحسين وسيرة الحسين وما جرى على الحسين عليه السلام عاطفة المحبين له. هنا تأتي أهمية الشعار، أنها توثق الأحداث وترسخها في عاطفة الناس. وهنا إشارة مهمة، قضية دائما ما تثار، وهو أن عاطفة الناس أو المجالس الحسينية هي قضية عاطفية. بعض الشباب اليوم تسأله تذهب للمجلس تحضر مجلس الحسين، ما هو المجلس؟ غير مجرد إثارة عواطف، إيه هذا أمر سيء. اليوم في علم النفس الاجتماعي، علم نفس المجتمع من فروع علم النفس، يذكرون أن الذي أهم عنصر فاعل في المجتمعات ليس العقل ولا المنطق ولا البرهان، ما هو؟ العاطفة. أكثر شيء يحرك الناس يحرك الشعوب هو العاطفة. لذلك مثل جوستاف لوبون صاحب كتاب سيكولوجية الجماهير وصاحب كتاب الآراء والمعتقدات يذكر هذه القضية، أن أقوى سلاح موجود عند الناس في العالم ما هو؟ العاطفة. لماذا؟ لأنك تستطيع من خلالها أن تصل لما تريد وتخضع من تريد. لذلك لما يقول أحد أن هذا الإحياء إحياء عاطفي، هذا ليست منقصة، العاطفة قوة. والدليل أنها رغم كل التحديات حفظت لنا ماذا؟ ها، مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إذن البعد الأول النفسي للشعائر الحسينية هو توثيق أحداث المقتل الحسيني. نأتي إلى الجانب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. الجانب الثاني هو جانب إعلام النهضة الحسينية، وهذا الجانب لا يقل أهمية عن الجانب الأول، أن بني أمية أرادوا قتل الحسين وطمس ذكر الحسين عليه السلام. أيضا من هذا الطمس أرادوا إنهاء كل شيء ارتبط بالحسين، وعلى رأس هذه الأمور ماذا؟ مبادئ الحسين، قيم الحسين عليه السلام. أرادوا بهذا العمل أن يدفنوا هذه المبادئ والقيم كما دفن الحسين عليه السلام. زين، الآن أهل البيت أمام تحد ثاني، وهو كيف يستطيعون إيصال هذه المبادئ والقيم المستفادة من نهضة الحسين إلى عامة الناس. هنا يأتي دور ماذا؟ الشعائر الحسيني. الشعائر الحسيني، كلمة شعيرة ماذا تعني؟ أصل كلمة شعيرة طبعا الجميع يستعملها، لكن ماذا تعني؟ هذه الكلمة الجذر اللغوي الشين والعين والراء هو أصل يدل على علم، يعني فيه معنى العلم. كيف؟ جيب أمثلة. أقول شعرت بكذا، شنو يعني؟ علمت، أحسست، يعني نحو من العلم. أشعرت فلانا، اليوم في أجهزة الجوال شنو نسميها هذه اللي تجي؟ ها، إشعارات، يعني إعلام بوصول رسالة. العرب كانوا يقولون ليت شعري، يعني علمي. الشعيرة معناها العلم، معناها العلامة، لذلك نقول الشعار. ما المقصود من الشعار؟ علامة. شعيرة هي العلامة الدالة على غيرها. القرآن الكريم استعمل الشعيرة بنفس هذا المعنى، إن الصفا والمروة من شعائر الله. شو يعني من شعائر الله؟ صفا جبل، ماذا يعني أنه من شعائر الله؟ المروة جبل، يعني هذا الوجود دال على الله، مذكر بالله. المشعر الحرام، المكان الذي يذكر بالله. كلمة شعيرة هي العلامة. عندما نقول شعيرة حسينية نريد بذلك الأمور، الممارسات، السلوكيات التي تذكر بمن؟ بنهضة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك إذا أردنا أن نسمي الشعيرة الحسينية باسم معاصر نقول هي آلة إعلامية أو قناة إعلامية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام. هذا دور الشعار، هي تقوم بعملية دعاية وإعلام لكي يعلم الجاهل بالقضية الحسينية بموضوع الحسين، لكي تقوم هذه الأمور الشعائر بجذب الآخر المخالف للنهضة الحسينية. نعم، هنا يطرح سؤال مهم هذا طبعا. كيف تقوم الشعائر بعملية جذب الآخر؟ خلينا نحلل القضية. الآن نحن تربينا على هذه المجالس، على هذه المآتم، على هذه المنابر، القضية واضحة عندنا. زين، الآخر المخالف سواء كان مسلما أو غير مسلم، كيف تقوم الشعائر بجذبه بحيث يطلع على النهضة الحسينية؟ يعني كيف تعمل الشعائر؟ هنا تدخل القضية النفسية، القضية سيكولوجية. كيف؟ الشعائر، هذه قضية احفظوها، تقوم بالضرب على وتر حساس في الإنسان. ما اسمه؟ اسمه الفضول. خب، كل إنسان فيه فضول، لكن الفضول قد يكون ممدوحا، مثل فضول العلم، إنسان ما يشبع من العلم، يريد أن يعرف كل شيء، وقد يكون مذموما، مثل ماذا؟ ها؟ الاهتمام بالآخر. بعض الناس إذا ما يعرف شنو تعشيت البارح ما ينام، صحيح أو لا؟ أصل الفضول موجود في كل الناس. الشعائر الحسينية منذ بدايتها هي مجموعة من الطقوس والممارسات الخارجة عن المعتاد، الخارجة عن المتعارف، بحيث إذا قام بها الإنسان تحرك الفضول في المخالف. نجيب مثال. اليوم ما هي الشعائر؟ نجتمع، نذكر واقعة من 1400 سنة، نبكي على شخص استشهد من 1400 سنة، صحيح أو لا؟ نستحضر الواقعة بكامل تفاصيلها. لما يأتي إنسان، افترض واحد جاي من جبال الهيمالايا، نزل شاف تجمع ملايين الناس في نفس هذا الوقت يذكرون نفس الشخص ويبكون عليه بكاء الثكلى كأنه مات بالأمس، شنو بيصير؟ الفضول يتحرك، من هو هذا الشخص؟ لماذا هذا الشخص تحدي؟ لأن هذه الظاهرة غير موجودة في العالم. عندكم اليوم شخص يبكى عليه من 1400 سنة؟ غير موجود، يوجد هذا الشيء. هذه السلوكيات تطرح فضول. واحد مثلا في أمريكا غير مسلم يرى آلاف الشخصيات في الشارع يلبسون السواد ويبكون على شخص، هذا الشيء غير متعارف، الفضول يبدأ يحركه. من هذا الشخص؟ الحسين بن علي. متى قتل؟ 1400 سنة. يزيد الفضول، لا، فضوله يدفعه لماذا؟ للبحث، لأن يقرأ ويطلع على الحسين. الشعائر تلعب على هذا الجانب النفسي الموجود في الإنسان بحيث تدفعه وإن كان مخالفا أن يطلع على قضية الحسين عليه السلام. إذا كنت تشوف الإعلام العالمي، كل العالم في يوم عاشوراء ينشد إلى شاشات التلفاز ويرى ماذا يجري في كربلاء، فضول. الشعائر الحسينية تقوم بجانب إعلامي لنهضة الحسين عن طريق هذا الجانب النفسي الموجود في كل عند كل البشر. وهنا يحتاج أن نعقب على قضية مهمة، وهذه القضية دائما كل سنة تتكرر. ما هي؟ بعض الناس يقول لماذا لا نطور من الشعائر الحسينية ونقوم بعملية مواكبة في الإحياء؟ كيف؟ يقول نستعيض هذه المجالس والمآتم والبكاء. مثلا اليوم كيف يحيوا المناسبات الحزينة؟ مثلا 9/11 في أمريكا، كيف يقفوا في ذلك المكان، يأتون بالزهور ويضعونها على الأرض ويقفون دقيقة صمت، صحيح ولا اسمه دقيقة صمت؟ إيه، دقيقة صمت وانتهت القضية، هذا إحياء. بعضهم يقول نفس الشيء، نعوض المنبر بملتقى بمؤتمر عالمي وتنتهي القضية. المفروض الجواب تبين من السابق. إذا ستصبح عندنا مواكبة بهذا المعنى، بأن تصبح كل عملية الإحياء الحسيني بالصورة النمطية الموجودة اليوم، ماذا سيفقد الإحياء؟ أي عنصر؟ عنصر الجذب، الفضول. ستصبح قضية اعتيادية، ترى في كل يوم هناك مئات المؤتمرات، هناك عشرات الاحتفاليات العالمية، لماذا لا نهتم بها؟ لأنها لا تشد الانتباه، ما فيها عنصر جذب. الشعائر لا، من أول يوم أقرت فيه شرعت فيه عنصر الجذب موجود. أي عنصر؟ هو كونها مخالفة للمتعارف بحيث تحرك فضول الإنسان فتقوم بجذبه للإطلاع على النهضة الحسينية. لذلك العنصر الثاني والبعد الثاني والجانب النفس الثاني في الشعائر هو أنها تقوم بعملية إعلام للنهضة الحسينية. هذا الإعلام مبني على جانب نفسي في دواخل الإنسان. هذا إذن البعد الثاني. نأتي إلى الجانب الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. الجانب الثالث والأخير، قلنا الجانب الأول توثيق، ها شوفكم صح صحيحين أو لا، النهضة الحسينية. الجانب الثاني إعلام النهضة الحسينية. الجانب الثالث التربية على مبادئ وقيم النهضة الحسينية. أهم دور تقوم به الشعائر الحسينية هو تربية الناس على مبادئ وقيم الحسين عليه السلام. زين، هذه عملية التربية كيف تكون؟ يعني كيف تؤدي الشعائر الجانب التربوي بحيث ترسخ هذه المبادئ والقيم؟ نرجع إلى العلماء، ماذا يقولون؟ الطب ماذا يقول؟ كتاب كيف يغير الله عقلك لدكتور وبروفيسور أمريكي متخصص في المخ والأعصاب. هذا الدكتور يتحدث عن طريقة عمل المخ، كيف المخ يمكن أن يعمل، فيذكر هذه النتيجة، وكتاب قيم أنصح بقراءته. ماذا يقول؟ يقول أن التفكر في القيم والمبادئ السامية، يعني الإنسان إذا جلس وتفكر في قيم ومبادئ سامية أو قام بترديدها صوتيا بصورة مستمرة دورية مستمرة، هذا العمل من شأنه، طبعا من جهة صحية هو يرى أنه هذا عمل صحي يحسن صحة الإنسان، لكن من جهة نفسية يقول من شأنه ترسيخ هذه المبادئ والقيم في الإنسان. يعني الإنسان يعيش حالة تسامي بحيث هذه المبادئ والقيم تختلط بدمه ولحمه ويعني تغرس فيه. احنا نجيب مثال أوضح من علماء النفس بما أن بحثنا سيكولوجي. الآن علماء النفس، علم النفس التربوي، ماذا يقولون؟ يقولون من أهم وسائل التربية والتعليم ماذا؟ عندنا مدرسين هنا أو لا؟ إذا في مدرس يرفع إيده. ما في؟ مستحيل. زين إذا في مدرس يسوي صلوات؟ الجميع سامع مدرس. من أهم عناصر التربية والتعليم التكرار، وبالتعبير العام التكرار يعلم الشطة. لماذا؟ تكرار طريقة تعليمية. التكرار إذا كررت الشيء يرسخ فيك، صحيح أو لا؟ إذا نأتي إلى طقوس الإسلام ككل، العبادات وغيره، هي تقوم على هذا العنصر، عنصر التكرار. الآن نصلي 5 مرات في اليوم يوميا، في كل صلاة نقرأ سورة الفاتحة ونكررها أكثر من مرة، عندنا أدعية أوراد يومية تتكرر، عندنا نوافل. الإنسان إذا يعيش في هذه الأجواء سيتشبع بهذه المبادئ والقيم المذكور. لذلك أحد الكتاب، كاتب أمريكي طبعا، هو لا أدري، لا يؤمن بأي دين من الأديان، عنده كلام عجيب. يقول هذا الذي اخترع الإسلام، طبعا يتحدث عن إنسان، هو لا يؤمن أن الدين الإسلام هو من الإله. يقول هذا الدين الإسلام، الإنسان الذي اخترعه كأنه عالم بدواخل الإنسان، يعني عالم نفس، عالم مخ، عالم أعصاب، لأن طريقة تعاطي هذا الدين مع الإنسان ينسجم مع البنية الموجودة فيه. لماذا؟ يقول هذه العبادات بهذا التكرار وهذا الإصرار هي تجعل من هذا الشخص مسلم ولا يمكن أن يخرج عن هذه الدائرة. هذا كلام هذا الشخص الذي هو ليس بمسلم. أنا سآتي بكلام لشخص مسلم، وهو الدكتور عمرو شريف، دكتور مصري وبروفيسور في الجراحة العامة، وعنده مجموعة من الكتب، واقعا كتب نافعة وأنصح بقراءتها، كل كتبه حول الإلحاد وإشكالات الملحدين. رجل واقعا محترم، أنا التقيت به قبل شهر لعله، عنده أكثر من 12 كتاب. على كل حال، هو عكس القضية في كتابه ثم صار، أو كيف صار، ثم صار المخ عقلا. قال هذه الجملة: إن بنية المخ، مخ الإنسان، جاهزة تماما للتعامل مع بنية الدين. يعني هذه المنظومة الدينية أو هذا المخ خلق لكي يكون قالبا للدين. وطبعا عنده بحث طويل في قضية الشعائر والطقوس والصلاة والأدعية، أنصح بقراءة هذا الكتاب، صفحة 233. نرجع للشعائر، أيضا الشعائر أخذ فيها هذا الجانب. أي جانب؟ جانب تكرار. لماذا التكرار؟ هذا التكرار هو الذي نحن نتحدث عن تكرار، البعض يرى أننا نكرر الواقع فقط، نسمع هذا الكلام. البعض يقول تصعدون على المنبر وتكرار لواقعة كربلاء الأحداث. صحيح، نحن نكرر الأحداث بكافة تفاصيلها، لكن كربلاء لم تكن مجرد حدث تاريخي، خطأ. كربلاء في كل زاوية من زواياها قيمة أخلاقية، وفي كل آن من آنات يوم عاشوراء موعظة ودرس، وفي كل حدث من أحداثها تجسيد لمبدأ من المبادئ. عظيمة كربلاء، إذا تستحضر كربلاء بكافة تفاصيلها أنت أمام مدرسة أخلاقية قيمية متكاملة. السلام عليك أبا عبد الله، اقرأ بيانات الحسين، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أسلم لكم تسليما العبيد. أنت لما تكرر هذه القضية تتعلم مبدأ العزة، ومبدأ العزة مبدأ قرآني، العزة لمن؟ لله ولرسوله. علمك هذا الشيء عندما تقرأ كلام الإمام الحسين عليه السلام، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من ماذا؟ يعلمنا، يعلمنا الثبات على المبدأ، أن المبدأ مهم حتى وإن فقد الإنسان حياته لأجل مبادئه. تتعلم هذا الشيء في عالم اليوم، أسهل شيء فيه التنازل عن المبدأ، المبادئ اليوم تباع وتشتري. لما تسمع الإمام الحسين عليه السلام، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونهما درات معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدينون. يحذرك من أن هناك تدينا زائفا، أن هناك تدينا يخدع الناس، أن هناك تدينا إنما أريد به نصب فخ للدنيا. لما تقرأ هذه الكلمات تتشبع بهذه المبادئ، وهذه قضية مهمة. الشعائر الحسينية مدرسة، سواء كان النعي، سواء كانت المجالس، سواء كان اللطميات، مدرسة، مدرسة حقيقية. للأسف اليوم هناك من يحاول أن يفرغها من محتواها، اللطميات التي كانت تبني الشباب تاريخيا، عقائديا، فكريا، أخلاقيا. اليوم اسمع بعض اللطميات ماذا فيها، ما أحب أجيب أمثلة بحيث لا تصير مشكلة. صلوا على محمد وآل محمد. لذلك إحياؤنا لقضية الحسين عليه السلام بهذه الصورة هو إحياء للمبادئ الحسينية، لأن حركة الحسين وخروجه على يزيد لم يكن خلافا شخصيا، مشكلة بينه وبين يزيد، لا، القضية كانت معركة مبادئ ومعركة قيم ومعركة حق وباطل. منذ اليوم الأول الإمام الحسين عليه السلام فصل بين الخطين، مثلي لا يبايع مثله. لذلك لما سمعوا منه هذا القول بعد أصدروا الحكم عليه بالقتل. مروان بن الحكم قال له خذ منه البيعة فإن خرج فلن تدرك، قال فإن رفض قال اضرب عنقه. هذا والحسين أين؟ في مدينة رسول الله. علم الإمام عليه السلام بهذه المؤامرة فعزم على الخروج من المدينة. سكينة عليها السلام تنقل لنا تفاصيل تلك الليلة، قالت خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة شديدة السواد. تخيل الحسين، ها، حفيد رسول الله، ابن من جعل المدينة مدينة، ابن من طابت به يثرب، وإذا به يخرج في ليلة الليلة. لكن قبل الخروج أين توجه الحسين؟ ها، توجه إلى قبر جده المصطفى، رمى بنفسه على القبر. جداه يا رسول الله، هذا الوداع الأخير بعد. بكى الإمام الحسين عند القبر، هومت عيناه بالنعاس، رأى في الرؤيا جده المصطفى صلى الله عليه وآله. والملائكة تحفه من كل جانب، عن يمينه، عن شماله، بين يديه، من خلفه. لما رأى الإمام الحسين هذا المنظر قال: جداه يا رسول الله خذني إليك، لا حاجة لي أن أبقى في هذه الدنيا، أرحني من همها وغمها. هنا رسول الله ماذا قال لها؟ قال: بني حسين، إن لك مقاما في الجنة لن تناله إلا بالشهادة. بني حسين، لا بد من الخروج إلى كربلاء. تعرف شنو يعني هذا الكلام؟ يعني بني حسين، مقامك في الجنة لن تناله إلا بحجر أبي الحتوف. مقامك في الجنة لن تناله إلا بالسهم المثلث، سهم حرملها. ولدي حسين، مقامك في الجنة لن تناله إلا بقعود شمر على صدرك. صح ونادي حسين.
رحلوا وما رحلوا أهل، ودادي إلا بحسن تصبري، وفؤادي إلى غنى يا الله. نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى، سيم المنظورين، من أوصونا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم أجل لوليك الفرج.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ أحمد سلمان. الله الله الله
العربية بطهران تقدم. من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. ومن خطبة له عليه السلام، وهي الخطبة 100 في رسول الله وأهل بيته: الحمد لله الناشر في الخلق فضله، والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره، ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بأمره صادعًا، وبذكره ناطقًا، فأدى أمينًا، ومضى رشيدًا، وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق، دليلها مكيث الكلام، بطيء القيام، سريع إذا قام. فإذا أنتم ألنتم له رقابكم، وأشرتم إليه بأصابعكم، جاءه الموت فذهب به، فلبثتم بعده ما شاء الله، حتى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم، فلا تطمعوا في غير مقبل، ولا تيأسوا من مدبر، فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى، فترجعا حتى تثبتا جميعا. ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون. ومن خطبة له عليه السلام، وهي 101، وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم: الحمد لله الأول قبل كل أول، الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وبأوليته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي، ولا يستهوينكم عصياني، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن الذي أنبئكم به عن النبي الأمي صلى الله عليه وآله ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، لكأني أنظر إلى ظليل قد نعق بالشام، وفحص براياته في ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته، واشتدت شكيمته، وثقلت في الأرض وطأته، عضت الفتنة أبناءها بأنيابها، وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها، ومن الليالي كدوحها، فإذا أينع زرعه وقام على ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه عقدت رايات الفتن المعضلة وأقبلنك الليل المظلم والبحر الملتطم. هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف ويمر عليها من عاصف وعن قليل تلتف القرون بالقرون ويحصد القائم ويحطم المحصود. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول. فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا.
الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا. الله يا رب هي هي هي
هلالا كنت قبل اليوم لا أدري لبعضي
في عمري اكتمال البدر قد أدركته.